بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في المصنف رحمه الله تعالى يبين أحكام الإمامة، قال: فصل. يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه أو عن جانبه أو عن جانبيه، لا قدامه ولا عن يساره فقط. هذه أحكام الائتمام. قال: يقف المأمومون خلف الإمام، يعني مكان المأموم يكون مكان المأمومين يكون خلف الإمام إذا كانوا اثنين فأكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف أصحابه وراءه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولأن هذا هو حقيقة الائتمام، فلا يتمكن المأموم من الاقتداء بالإمام إلا إذا كان خلفه يشاهده ويراه، شاهده ويراه في حركاته وأفعاله. قال: يقف المأمومون خلف الإمام، يعني وراءه. وهذا الوقوف الذي يكون وراءه يكون وراءه بمقدار 3 أذرع تقريبا، يعني لا يقفون وراءه وبينه وبينهم مسافة كبيرة. فيكون الإمام من المأموم يكونون وراءه بمقدار 3 أذرع أو قريب من هذا. قال: ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه. يصح معه يعني يصح معه، أما إذا كان فردا فإنه يقف عن يمينه ولا بد. والدليل على ذلك ما في البخاري ومسلم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل، فتوضأ ابن عباس ثم جاء وكبر وصف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه عليه الصلاة والسلام وأداره وجعله عن يمينه. فإذا كان فردا فلا بد أن يقف عن يمين الإمام. قال: يصح معه عن يمينه، ودليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس، وهو أنه صفه معه عن يمينه وأخذه من جهة الشمال أو عن جانبيه أو عن جانبيه، يعني يكون الإمام، قال هنا يصح أن يكون وسطا يعني في صف المأمومين، وهذا خلاف الأولى. واستدلوا على هذه المسألة بأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صف معه وصلى معه علقمة والأسود، وهما من أصحابه، فجعل واحدا منهما عن يمينه وجعل الآخر عن يساره، وقال: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر وهذا الفعل رواه عنه الإمام أحمد، ولكن هذا حمل على ضيق المكان، فعل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، وهو صلاته بعلقمة والأسود، فجعل واحدا عن يمينه والآخر جعله عن يساره وصلى بهما إماما فكان وسط الاثنين. هذا حمل فعل عبد الله بن مسعود حمل على أن المكان ضيق لا يتسع لأن يتقدم الإمام ويتأخر المأمومين، وهذا هو الذي يحمل عليه هذا الفعل. ولا شك أن هذا خلاف الأولى، وإن كانت الصلاة صحيحة بهذه الصفة وبهذه الكيفية، لكنه خلاف الأولى وخلاف ما تواتر فعله عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا الخبر يكون هذا شاذا بالنسبة للأحاديث التي نقلت، التي نقلت إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقدم أصحابه ويجعلهم وراءه، قال لا قدامه ولا عن يساره فقط، يعني لا يصح أن يكون المأموم قدام الإمام ولا عن يساره، وقدامه يعني أن يتقدمه، سواء كان فردا يعني كان الإمام واحدا، سواء كان الإمام يصلي معه رجلا يصلي معه رجل واحد وفرد، أو كان يصلي معه جماعة، فإن من تقدم على الإمام لا يصح ذلك من المأموم. والتقدم هنا هو التقدم على الإمام بعقب الرجل، يعني لو كان مؤخر الرجل متقدما على الإمام، يعني بأن كان مثلا عقب الرجل موازيا لأصابع الإمام ومتقدما عليها، فإن هذا يعتبر تقدما على الإمام، فلا يصح ولا يجوز من المأموم أن يتقدم على إمامه، يعني لا يجوز له أن يتقدم أن يقدم عقبه ومؤخر قدمه على إمامه، يعني بأن يكون مؤخر القدم موازيا لأصابع الإمام أو متقدما عليها، فذلك تقدم على الإمام وذلك لا يجوز ولا يصح من المأموم. ولا عن يساره، دليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه حول ابن عباس من جهة اليسار إلى جهة اليمين، وهذا في النافلة، والنافلة مع أنه يتوسع فيها ويتسامح فيها ما لا يتسامح في الفريضة، ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام أدار ابن عباس وجعله عن يمينه، وقد كان أحرم ودخل معه في الصلاة وكان عن يساره، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك دليل على أنه لا يصح أن يقف المأموم عن يسار الإمام، سواء كان فردا، يعني سواء كان المأموم واحدا أو كانوا جماعة. قال ولا الفذ خلف الصف، ولا الفذ خلفه، وهنا يتعلق بالمسألة المتقدمة وهو التقدم على الإمام. التقدم على الإمام قال بعض أهل العلم ومنهم الإمام مالك إن ذلك يجوز في الجمعة، إن ذلك يجوز للضرورة، يجوز ذلك ضرورة، وهذا أيضا قد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما إذا كان هناك زحام شديد وكان هناك حرج شديد، ففي الجمع والأعياد وأوقت الزحام قال بذلك بعض أهل العلم لأجل الضرورة التي تحصل من دفع المأموم إلى التقدم. وعلى كل حال على المسلم أن يحتاط في صلاته، فإذا لم يجد مثلا مكانا عن يمين الإمام غير متقدم عليه، وكذلك أيضا لم يجد مع غيره عن يسار الإمام غير متقدم عليه، فإنه يبحث عن مكان آخر يكون وراء الإمام حتى يخرج من الخلاف وحتى يحتاط لدينه، فلا يتقدم على الإمام، لأن التقدم على الإمام ممنوع، وهو قول أكثر أهل العلم، يعني تحريم التقدم على الإمام والقول ببطلان صلاة من تقدم على الإمام قول أكثر أهل العلم. فعلى المسلم أن يحتاط لنفسه ولا يتقدم على إمامه، سواء كان في وقت ضرورة أو كان في وقت سعة. قال ولا الفذ خلفه، لا الفذ خلفه، يعني لا يصح أن يصلي الفرد، الفذ هو المراد به الفرد، لا يصح أن يصلي خلف إمامه، يعني لو كان الإمام معه رجل آخر فإنه لا يجوز له أن يصلي وراءه، بل يكون مصافا له عن يمينه، يكون عن يمينه. ولكن لو كانت امرأة، لو كانت زوجته مثلا أو أحد محارمه فصلى وصلت معه فإنها تقف وراءه، لأن هذا هو مكان المرأة وموقف المرأة. لأن أنس رضي الله تعالى عنه لما زارهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس: فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام تقدم وكان أنس في خلف النبي مع اليتيم، وكانت العجوز وراءهم منفردة. فإذا صلى الرجل بامرأته وبأحد محارمه فإنها تصلي وراءه. ولكن لو صلى الإمام بفرد برجل فإنه لا بد أن يقف عن يمينه، ولا يشترط أن يتقدم، يعني ليس هناك دليل على تقدم الإمام على المأموم بشيء يسير، بل لو صافه بأن جعل كعبه ملاصقا لكعب الإمام فإن هذا هو الظاهر من الأدلة، ولا يشترط أن يتقدم شيئا قليلا. وبعض أهل العلم قال: ينبغي للإمام إذا كان يصلي معه فرد أن يتقدم الإمام بمقدار شيء يسير، يعني أن يتقدم على المأموم إذا صف جنبه فأنه يتقدم عليه. قال ذلك بعض أهل العلم، ولكن الأدلة لا تدل على استحباب ذلك ولا على وجوبه، والأمر فيه سعة، فإنه لو تقدم عليه يسيرا، يعني تقدم الإمام على المأموم فإنه عن يمينه، ولو كان الإمام مع المأموم على سمت واحد بأن كان ملصقا لكعبه فإنه يكون هنا قد أتى بالواجب، والمهم أن يكون عن يمينه إذا كان فردا. قال: ولا الفذ خلفه، يعني أنه لا يصلي الإمام برجل ويجعله وراءه، لأن هذا ليس موقف الفرد مع الإمام، بل موقف الفرد مع الإمام أن يكون عن يمينه لا عن يساره ولا خلفه، إلا إذا كان الرجل يصلي بأحد محارمه، فإذا صلى الرجل بالمرأة فإنها تكون وراءه. قال: أو خلف الصف، يعني لا يصلي الفذ وهو الفرد خلف الصف إلا أن يكون امرأة. فإذا كانت امرأة وكان الصف رجال أو الصفوف رجال وليس في المصلين معها أحد من النساء، وإنما هي امرأة واحدة، فتقف خلف الصف وحدها، لأن هذا موقفهن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخرهن حيث أخرهم الله. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فهذا موقف النساء أن يكن خلف الإمام وخلف صفوف الرجال، فإذا كانت امرأة واحدة فإنها تقف خلف الصف كذلك. ولكن الفذ لا يجوز له أن يصلي خلف الصف، لا يصلي خلف الصف، ولا الفذ خلفه، يعني خلف الإمام أو خلف الصف، إلا أن يكون الفذ امرأة فتصلي وراء الإمام أو تصلي وراء الصف، فذلك هو موقفها من الإمام. وأما الفرد فإنه منهي أن يصلي فردا، أن يصلي وحده وأن يصلي خلف الصف. فإذا حصل له أن اكتمل الصف ولم يجد مكانا، فهو إن كبر، يعني ينبغي له أنه في هذه الحالة أنه ينتظر حتى يدخل الداخل، إذا كان هناك أحد سيدخل فإنه يدخل ويصف معه ويصلي معه ويكون معه ولا يصلي وحده، وإن لم يجد أحدا ولم يدخل معه أحد فإنه ينبه غيره إذا كان يعرف أحدا باسمه مثلا في الصف، ويقول يا فلان تأخر معي أو قف معي، أو ينبهه حتى يتأخر ويقف معه، حتى يقف معه هذا بطواعية وبسماحة ولا يحرجه. فإن لم يعرف أحدا من هؤلاء المصلين الذين هم في الصف، وإن لم يتيسر له أن يأتي أحد، فله أن يجذب أحد، له أن يجذب بعض المأمومين. قال ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى، وقال بذلك بعض أهل العلم، فيجذبه بيسر ورفق ويقيمه معه في الصف فيصلي هو وإياه، ولا يجوز له أنه يصلي منفردا خلف الصف. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فقال استقبل صلاتك، فرأى هذا الرجل يصلي خلف الصف منفردا فأمره بالإعادة. وهذا الحديث حسن، وهو حديث صحيح يعمل به عند أهل العلم، ولا فرق في هذا بين أن يصلي جاهلا أو ناسيا، يعني لو صلى أحد خلف الصف جاهلا منفردا أو ناسيا مثلا فإنه لا فرق في هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر هذا الرجل بالإعادة لأنه صلى منفردا خلف الصف، أمره بالإعادة ولم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن جهله ولم يستفصل عن نسيانه، فدل ذلك على أن الأمر مطلق وأنه عام، ولا فرق في هذا لمن صلى خلف الصف منفردا، لا فرق بين الجاهل وبين الناس. وهذا هو الأرجح من هذا الدليل الذي هو حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من يرى بأن صلاة المنفرد خلف الصف أن صلاته صحيحة، وليس هناك دليل على ذلك ينص نصا على المسألة، بل هذا استدلال ببعض عموم الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي هو الأمر بالإعادة للمنفرد خلف الصف هو فيصل في هذه المسألة، فالراجح من هذا أن من صلى ركعة أو صلى الصلاة ورأى الإمام منفردا خلف الصف، أن من صلى منفردا خلف الصف ولم يكن معه أحد فإنه يعيد الصلاة، فإنه يعيد الصلاة. ولو أن أحدا جاء وكبر بتكبيرة الإحرام خلف الصف منفردا ثم أدركه أحد قبل أن يركع، أدركه أحد، لو أن أحدا كبر تكبيرة الإحرام منفردا خلف الصف ثم أدركه أحد فصلى معه ودخل معه، فإنه هنا صلاته تصح صحيح، لأن هذا الذي أدركه قد أدركه قبل أن يركع الإمام وقبل أن ينتهي من الركعة، فحسبت له تلك الركعة فتكون صلاته صحيحة. لكن لو لم يدركه أحد وصلى وحده خلف الصف فالمسألة كما قلنا يعيد الصلاة لهذا الحديث ولهذا الدليل. فهذا الذي يترجح من هذه المسألة وهو صلاة الفذ والفرد خلف الصف، وهو أنه لا بد أن يعيد الصلاة إذا صلى وحده ولم يكن معه أحد. قال وإمامة النساء تقف في صفهن، يعني للنساء أن يقمن صلاة الجماعة، للنساء أن يقمن صلاة الجماعة في بيت مثلا أو في مسجد من المساجد مساجد الحي، لهن أن يقمن صلاة الجماعة، يعني لهن أن تصلي أن يصلين جماعة وتأمهن امرأة، يعني لو لم يكن هناك رجال في المسجد تصلي النساء معهم، فإن للنساء أن يصلين جماعة مثلا في بيت من البيوت لهن ذلك، لأن أم ورقة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأم أهل دارها، أمرها عليه الصلاة والسلام أن تأم أهل دارها، فللنساء أن يصلين جماعة وأن يقيمن صلاة الجماعة مثلا في بيت من بيوتهن أو في مسجد الحي إذا لم يصلي فيه رجال، فلهن أن يصلين جماعة، وسواء كانت هذه الجماعة نافلة أو كانت فريضة. وموقف المأموم من النساء هو عن يمين الإمام من النساء وعن يسارها، يعني أن إمامة النساء والمرأة التي تأم النساء تقف وسطهن، يعني تكون وسطهن، فتكبر وتصلي والنساء في ذلك يقتدين بهذه الإمامة، فتقف وسط الصف، وإذا كان هناك صف ثان فيقف خلف الصف الأول والثاني والثالث خلف الثالث وهكذا. واختيار إمامة النساء أن تقف في صفهن وفي وسطهن لأن ذلك أستر لها فتصلي في هذا الموضع. قال ويليه الرجال، يعني يلي الإمام الرجال يكونون وراءه، ثم الصبيان ثم النساء، يليه الرجال لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، والأحلام أولو الأحلام يعني البالغون، والنهى يعني ذوي العقول، لأنهم ينقلون فعل الإمام ويقتدون به، ولأنهم ينقلون فعل النبي عليه الصلاة والسلام ويبلغونه إلى الأمة. ولو حصل على الإمام أيضا خلل في الصلاة فإن هؤلاء الذين هم خلفه أحدهم يقوم مقام الإمام، ويحصل كما حصل لعمر رضي الله تعالى عنه لما طعنا، فإن الذي تقدم وصلى بالناس هو عبد الرحمن ابن عوف، وهو من العشرة المبشرين بالجنة ومن الذين عهد عمر رضي الله تعالى عنه بتوليتهم، وأحد الستة الذين جعل الأمر شورى بينهم. وقد كان يقف خلف النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر وخيار الصحابة، امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني أن يكون وراء الإمام أهل العلم، وأن يكون وراءه البالغون أهل العقول وأهل الفطنة الذين ينقلون أحكام الصلاة. وكذلك أيضا لو حصل وعرض للإمام أن أرتج عليه أو نسي آية أو اشتبه في قراءتها، فإن هؤلاء يفتحون عليه ويردون عليه ويذكرونه بهذه الآية التي نسيها. وأما مثلا لو تأخر هؤلاء، فإن كثيرا من الناس في هذا الوقت عندهم زهد في المسارعة والتقدم إلى الصفوف الأولى، فإذا تأخر هؤلاء فإنه من سبق يتقدم، يعني يصلي في الصف الأول، والحق هو للمتقدم ولا ينتظر الناس حتى مثلا يأتي غير هؤلاء، فإن السابق إلى المسجد هو أحق بمكانه، فهو أحق بذلك المكان فيصلي. والله تبارك وتعالى قد أمرنا بالمسابقة والمسارعة. قال ويليه يعني يلي الإمام، يعني يكون وراءه الرجال، لأنهم الذين قدمهم الله تبارك وتعالى. قال ثم الصبيان، يعني يكون الصبيان في الصف الثاني أو يكونون بعد صفوف الرجال، لو كان الرجال كثيرا فإن الصبيان يكونون في الصف الأخير. ثم يلي الصبيان النساء، لأن النساء الواجب سترهن والواجب عليهن التستر وعدم التبرج، ومكانهن التأخر، وفي تقدمهن مفسدة. قال كجنائزهم، كجنائزهم يأتي هذا إن شاء الله تعالى في باب الجنائز، وهو أنه إذا كان هناك رجال ونساء وكان هناك صبيان فإنه في الجنازة يكون الرجال، يكون الرجال مما يلي الإمام، ثم يكون الصبيان مما يلي الرجال، وتكون النساء مما يلي الصبيان، يعني جهة القبلة على المختار الذي اختاره المصنف رحمه الله تعالى. ويأتي هذا إن شاء الله تعالى في أحكام الجنائز وفي باب الجنائز. قال ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة، ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففذ، يعني يقول هنا من لم يقف معه في الصف إلا كافر أو امرأة فهو فذ، يعني فرد، لأن الكافر لا عبرة بعمله بل هو مردود ولا تنعقد الصلاة به فوجوده كعدمه، لأن الله تبارك وتعالى أبطل أعمال الكافرين. قال عز وجل ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، فأعمالهم أحبطها الله عز وجل. ولا تصح من الكافر الصلاة إلا إذا أسلم، فإذا وقف معه كافر وهو يعلم أنه كافر، ومثل ذلك إذا كان مبتدعا بدعة مكفرة، إذا كان مبتدعا بدعة مكفرة، إذا كان يعلم هذه أن البدعة هذه مكفرة بإجماع أهل العلم ووقف معه فهو كافر، حتى وإن كان يصلي أو في صلاته شبه من صلاة المسلمين فإنه كافر، فيعتبر أنه فذ. قال أو امرأة، كذلك لو صف معه امرأة فإنه يعتبر فذا، لأن مقام المرأة ليس هي مصافة الرجال، فلا يجوز للمرأة أن تكون في صف الرجال ولا أن تصافهم، فإذا وقفت معه فإنه فذ فيعيد الصلاة. قال أو من علم حدثه، كذلك لو علم أن هذا الذي صف معه محدثا، حدثا أكبر أو حدثا أصغر، حدثا أكبر يوجب الغسل أو حدثا أصغر يوجب الوضوء، فعلم حدثه فصف معه فإن صفه معه وعدمه سواء فهو فرد، كذلك عليه أن يعيد الصلاة أو يجتذب أحد أو ينتظر من يدخل معه. أو صبي في فرض ففذ. هنا المصنف رحمه الله تعالى قال في مصافة الصبي، يعني لو كان أحد جاء والصف قد تم أو الصفوف قد تمت ولم يجد أحدا فصف معه صبي، فالمصنف هنا رحمه الله تعالى جعل مصافة الصبي هنا كعدمها، جعلها كعدمها، وهذا هو المذهب. وهناك من أهل العلم من يرى بأن مصافة الصبي أنها صحيحة، وأن من صلى مع الصبي بأن كان صفا هو وإياه في آخر الصفوف ولم يكن معهم غيرهم فإنه قد صلى الصلاة الصحيحة، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، لأنه قد صف معه من تقبل صلاته، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى بأنس، صلى النبي عليه الصلاة والسلام بأنس وأمه، قال: فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا. واليتيم يطلق على من كان دون البلوغ، فمن كان دون البلوغ فهو صبي، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام. فالصبي أو اليتيم هنا دليل على أنه كان صبيا، يعني أنه دون البلوغ، وصف أنس رضي الله تعالى عنه معه، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر ذلك، فدليل على أن مصافة الصبي المميز الذي يعقل الصلاة، الذي يعقل الصلاة ويفهمها ويتقنها، مصافته إذا كان مميزا فمصافته يعني أنه لو صلى هو وإياه وراء الصف فإنه لا يعيد الصلاة، لأنه قد صلى معه آخر. قال: ومن وجد فرجة دخلها، من وجد فرجة يعني في الصف. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فينبغي سد الفرج وسد الخلل في الصفوف، لأن ذلك واجب، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسوي الصفوف، وكان يسويها كما قال أصحابه كأنما يسوي القداح، يعني أنه كان يجعلها مستقيمة كما يسوي الرجل القداح التي هي عصي السهام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعهد ذلك، وقال: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يوكل بالصفوف رجالا حتى يسووها، فإذا اطمأن على تسويتها كبر، لأن تسوية الصفوف واجب، فيجب على المصلين أن يسووا صفوفهم وأن يفقهوا ذلك وأن يعقلوا ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن اختلاف الصفوف سبب لاختلاف القلوب، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، قال: لا تختلفوا فإني أراكم من وراء ظهري. فإذا وجد فرجة فيستحب في حقه أن يسد هذه الفرجة وأن يدخل في هذه الفرجة، فمن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. قال: وإلا عن يمين الإمام، يعني لو ضاق المكان ولم يجد مكانا يصلي وراء الصفوف، ولم يجد إلا مكانا عن يمين الإمام، فإنه يقف عن يمين الإمام ولا يقف منفردا، لا يقف منفردا ولا يقف عن يساره، ولكن يقف عن يمينه إذا لم يجد مكانا إلا ذلك المكان حتى تصح صلاته، ولأن موقف المأموم من الإمام عن يمينه صحيح، موقف صحيح ثابت بالدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه، كما ذكرنا للمنفرد يأتي، له أن ينبه بمعنى أن يقول: يا فلان تأخر معي حتى تصف معي، أو مثلا يشير إليه مثلا أو يتنحنح. فإن لم يعرف أحدا مثلا يذكره باسمه، أو مثلا لم يستجب له أحد بإشارة من الإشارة، فله أن يجتذب من الصف من يقيمه معه ويصلي معه. وهذا قول ابن قدامة رحمه الله تعالى، ولكن يجذبه برفق وبطواعية، فلو أبى المأموم ووجد منه عدم استجابة فإنه ليس له أن يجذبه بعنف وبغير اختياره وبغير رضاه، فيذهب إلى غيره حتى يجتذبه ويصلي معه، ولا يصلي وراءه وراء الصف منفردا. قال: فإن صلى فذًا ركعة لم تصح، يعني لو حصل أن هذا الذي جاء والصفوف ممتلئة فصلى ركعة، فإن تلك الركعة التي صلاها وراء الإمام لم تصح، لأنه قد صلاها منفردا وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الذي صلى وراء الصف منفردا أمره بالإعادة. وأما مثلا لو صلى بعض الركعات منفردا ثم جاء أحد المصلين فصف معه فالصلاة أو الركعة التي أو الركعات التي صلاها منفردا يعيدها، والركعات التي صلاها مع غيره فإنها تعتبر صحيحة وتكون هي الأولى في حقه، فيقضي ما فاته من الركعات التي صلاها وحده لم يكن معه أحد فيها. قال: وإن ركع فذًا ثم دخل في الصف. وإن ركع فذًا يعني إن ركع منفردا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت. دليل ذلك حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أنه وهو في البخاري وفي غيره أنه جاء إلى النبي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع كبر وركع ثم دخل في الصف وهو راكع، وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام في الركوع فقال له عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: زادك الله حرصا ولا تعد. فدل ذلك على أنه في حالة هذا الركوع قد كبر تكبيرة الإحرام خلف الصف ثم دخل وهو راكع، ودخل في الصف وهو راكع، فأدرك في هذه الحالة النبي عليه الصلاة والسلام وأدرك الركوع معه. وإدراك الركوع مع الإمام يحتسب ركعة، فمن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم وأكثرهم. فهنا قد حصل جزء من الركوع خلف الصف، لكنه قد أدرك بعض الركوع مع الإمام، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالإعادة مع أنه أمر من صلى وراء الصف منفردا أمره بالإعادة. فعدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة بالإعادة دل ذلك على أنه قد أدرك الركوع، وأنه لا يضره أن وقع شيء من أجزاء الركوع خلف الصف لأنه قد أدرك بقية الركوع، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالإعادة، فهذا تقرير منه عليه الصلاة والسلام. قال: إن ركع فذًا يعني منفردا ثم دخل في الصف، إن دخل في الصف قال صحت، أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام، يعني لو جاء رجل من المصلين ثم جاء والصفوف مكتملة فكبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة ثم جاء آخر قبل ركوع الإمام جاء معه فدخل معه قبل أن يرفع الإمام مثلا من الركوع فكبر وسجد مع كبر وركع معه، فإن هذا قد صلى معه ولا يؤمر بالإعادة لأنه قد صف مع غيره. لكن لو فاتت الركعة كما ذكرنا في الأول، فاتت الركعة وصلى منفردا ركعة أو ركعتين فتلك التي صلاها ركعة وحده أو صلى ركعتين وحده، فإنها يعيدها ويحتسب ما صاف معه غيره، يعني الركعات التي أدركه غيره فيها تحتسب له، وما صلاه منفردا فإنه يعيده. هذا هو معنى قول المصنف رحمه الله تعالى: وإن ركع فذًا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت له يعني صلاته. يقول هنا: لماذا لا يطبق أمر عمر رضي الله تعالى عنه بتوكيل أحد لإقامة الصفوف الآن، ولماذا يتعجل الإمام في التكبيرة في الحرم النبوي ولا يتقيد بهذا الأمر الهام؟ أرجو التوضيح. على كل حال، يعني مسألة إقامة الصفوف أمر واجب، لكن لا دخل لذلك، يعني لا دخل له في صحة الصلاة. يعني لو لم تكن الصفوف متصلة، بأن كانت مثلا متقطعة أو كانت غير مستوية، فالصلاة صحيحة، وإنما هذا واجب وهذا واجب آخر. ثم إنه ينبغي ويجب على المسلم أن يعرف أحكام صلاته، ويعرف أيضا وجوب تسوية الصفوف، فإذا فقه المسلم ذلك وعلم، فإنه بنفسه يحرص على أن يلزق كعبه بكعب أخيه، وأن يسوي الصف حاله، لأن تسوية الصفوف الحقيقة في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي، وتسويتها على الوجه الأكمل مع كثرة الناس وكثرة الزائرين وكثرة العدد الذي يأتي، الحقيقة إن هذا غير مستطاع. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: سددوا وقاربوا. فيجب أن نقترب من الكمال، وأن نعمل بما أمرنا الله تبارك وتعالى به، وأن نتم الصفوف الأولى فالأولى. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتموا الصفوف الأول فالأول، وما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. فإذا علم المسلم ذلك وفقها، فإنه بنفسه يمتثل هذا الأمر. ولكن لو وكل بذلك مثلا رجال، لا شك أنه في مثل هذه الحالة وفي هذا الزمان يطول الوقت بين تكبيرة الإحرام وبين تسوية الصفوف، ومع كثرة الناس واختلاف حاجاتهم، وكذلك اختلاف سنهم وتنوع أحوالهم، لا شك أنه يلحق بذلك ضرر، يلحق بعض المصلين ضرر يريد أنه يتم هذه الصلاة وأن يبدأ في الصلاة، لأنه لو تأخر بعض الدقائق شق ذلك عليه، ولا سيما مع كثرة الناس، فكثرة الناس لا شك أنه يشتمل على الضعيف وعلى الكبير وعلى ذي الحاجة وعلى الذي به سلس أو الذي به سكر، فالمبادرة إلى انقضاء هذه الصلاة وفعلها تخفيفا على الناس من دون إخلال بشروطها ولا بأركانها، هذا هو من مقاصد الشريعة التيسير. ولكن لا يزال الأمر واجبا ولازما غير منسوخ، وهو وجوب تسوية الصفوف وإقامتها وإتمام الصف الأول فالأول، فهذا واجب على المصلين وكذلك على الإمام. قال: إذا صلى المصلي ركعة واحدة منفردا خلف الصف، ثم صف معه بعد ذلك آخر، ما حكم هذه الركعة التي صلاها منفردا؟ ذكرنا ذلك، إذا كبر أحد تكبيرة الإحرام وصلى منفردا خلف الصف، ثم بقي منفردا إلى قرب ركوع الإمام، فجاء آخر وصف معه، فإن الركعة هنا الركعة صحيحة، لأنه قد جاء آخر وصف معه ودخل معه في الركعة، فهنا قد شفعه غيره فصلاته صحيحة، وهذه الركعة تحتسب له وإن كان قد بدأها منفردا، لأن العبرة بنهاية الركعة وبآخرها وبإدراك الإمام في الركوع، فصلاته صحيحة. لكن لو ركع الإمام ثم رفع وسجد وهو معه في هذا، لم يأتي أحد فركع وسجد معه وانقضت تلك الركعة، فإن هذه الركعة لا تحتسب للفرد إذا صلى وراء الصف منفردا، فهذه الركعة يعيدها ويصليها، ولا يحتسب له إلا الركعات التي صف معه غيره فيها. وهذا هو الراجح من قول من أمر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أن يعيد الصلاة وقد صلى منفردا خلف الصف. وكما ذكرنا لكم أن في المسألة خلافا بين أهل العلم، وهذا هو الذي يؤيده هذا الدليل. قال هنا: ما هي العلة في وقوف المأموم يمين الإمام في حالة الاثنين؟ أولا، لم يأتي عن الشرع بيان العلة والنص عليها في هذا في هذه المسألة. ولا شك أن الأصل في العبادات امتثال أمر الله عز وجل، فإذا جاء بيان الحكمة من الشرع في الأمر أو في النهي فذلك من فضل الله تبارك وتعالى علينا، ومن زيادة الامتثال. ولكن إذا لم يبين لنا الله عز وجل ولم يخبرنا ربنا عز وجل بالحكمة فإننا نمتثل أمره من دون أن نعرف الحكمة، ولا يجوز أن يتوقف امتثالنا لأمر الله والانتهاء عن نهيه على معرفة الحكمة، فإن هذا إلى الله عز وجل. ولكن للمسلم أن يتفكر وأن يستنتج وأن يطلع على بعض الحكم، فإن هذا مما أمر الله به، يعني أمر الله بالتفكر وأمر بالتدبر وأمر تبارك وتعالى بالنظر. فمن الحكمة في ذلك أن هذا هو موقف كمال، ولا شك أن اليمين أكمل من الشمال. ثم إن في هذا زيادة ثواب الله عز وجل، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأولى. وجاء فضل الصف الأيمن، يعني جاء فضل الصف، يعني جاء فضل من وقف عن يمين الإمام على من وقف عن يسار الإمام، لأن اليمين مكرمة ومفضلة، وجهة اليمين أفضل وأحسن من جهة الشمال. ولا شك أنه إذا وقف عن يمينه وقد وقف بالموقف في الموقف الأفضل والموقف الأحسن، ولكن إذا كانوا اثنين أو ثلاثة أو أكثر ليس لهم موقف إلا خلف الإمام. يعني في بعض الاقتراحات الحقيقة يعني ما لها مجال ولا تصلح يعني أن تقرأ ولا أن يبين فيها، لأنه لا مجال لذلك الاقتراح أن يعلن أمام الناس، ولكن من له اقتراح في بعض الأمور فيورده بينه وبين الإمام أو يرفعه مثلا للمسؤولين. قال: هل يجوز الصلاة وراء إمام أشعري الذي ينفي العلو لله عز وجل؟ وما هي الفرق التي لا يجوز الصلاة وراءهم؟ ذكرنا أن الصلاة لا تجوز وراء المبتدع بدعة مكفرة بإجماع أهل العلم. وأما الصلاة وراء مختلف المذاهب، يعني حنبلي يصلي وراء حنفي، أو مالك يصلي وراء حنبلي أو شافعي، فأهل المذاهب يصلي بعضهم وراء بعض من غير تحرج في ذلك ولا تفريق بين ذلك، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان يصلي بعضهم وراء بعض ولا ينهون عن ذلك مع اختلافهم في المسائل. وهذه الاختلافات اختلافات في الفروع، اختلاف المذاهب الأربعة في الفقه اختلاف في الفروع، فيصلي بعضهم وراء بعض، وهذا هو الواجب، لأن من رأى أن لا يصلى إلا وراء من هو على مذهبه هذه بدعة من البدع العظيمة، ومما نهى الله تبارك وتعالى عنه. قال تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم. وقد كان في وقت من الأوقات أنه كان هناك أربع محاريب، وذلك قبل العهد السعودي، كان هناك أربعة محاريب في الحرم، فكان كل أهل مذهب يصلي بعضهم ببعض، ولا يصلي بعضهم وراء بعض، فأبطل ذلك الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، وهذا من حسناته غفر الله له، وهذا هو عين الصواب، وهذا هو الواجب، أن يجمعوا على إمام واحد فيصلي أهل المذاهب بعضهم وراء بعض، لا حرج في ذلك. والتفريق في ذلك بين مذهب وبين آخر في أنه من كان على مذهب المالكي مثلا أو الشافعي أو الحنفي أو الحنبلي، فمن كان مخالفا له في هذا المذهب لا يصلى وراءه، هذا من البدع التي نهى عن السلف، لأن السلف كانوا يصلون بعضهم وراء بعض مع اختلافهم في مسائل الفقه، وهذا هو الصواب وهذا هو الحق. وأما البدعة في العقيدة، لا شك أن الأشعرية لهم حالان. الإمام الأشعري رحمه الله تعالى كان معتزليا ثم رجع إلى مذهب أهل السنة، وقد نص على ذلك رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة وفي غيره من كتبه، فهو في آخر أمره من أئمة أهل السنة. والذين ينتسبون إلى الأشعري في العقيدة، إن كان ينتسب إلى الأشعري في العقيدة في آخر أمره، فإن ذلك الانتساب إليه يجب أن ينتسب فيه إلى سلف الأمة، فالسلف الذين هم الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان كانوا رحمهم الله تعالى على الحق في مسائل العقيدة. وأما من انتسب إلى الأشعري في حالته الأولى، لا شك أنه بهذا الذي كان عليه في أول أمره كان معتزليا، ومذهب الاعتزال هذا بدعة من البدع. والسلف رحمهم الله تعالى قد ردوا على أهل الاعتزال وقد ضللوهم ونابذوهم وهجروهم، وممن قام بلواء الرد عليهم والوقوف في وجوههم الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة. فالمنتسب إلى المذهب الأشعري الذي ينفي العلو، لأن الأشعرية في الحقيقة تأثروا بالمعتزلة، فقولهم نفسه وعينه قول المعتزلة في علو الله عز وجل، لا يثبتون أن الله تبارك وتعالى مستوى على العرش، وكذلك في مسألة القرآن الكريم، كذلك في مسألة القرآن الكريم يرون بأن القرآن الكريم الذي في المصحف بأن الله تبارك وتعالى لم يتكلم به، وأن كلام الله عز وجل معنى قائم بالنفس، فلا يثبتون أن الله يتكلم بحرف وصوت كما يثبته أهل السنة والجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين. كذلك في مسألة الاختيار والكسب، فمذهبهم في هذا مذهب الجبرية الجهمية، ولا شك أن من كان على هذا في مذهب الأشعري وعنده شبهة أنه مبتدع في ذلك بقدر مخالفته للسلف، ولكن إذا كان عنده شبهة ولم يبين له فيصلى خلفه. بقية الأسئلة إن شاء الله تعالى نجيب عليها بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.